الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام. لا توجد بل توجد أشياء في الحياة العبث بها خطأ وليس لها غفران، كالصداقة، إظهار النوايا الحسنة، ثم الغدر وكلمة أحبك وأنت فارغ المشاعر. حياكم الله في لقاء جديد ويوم جديد يجمعنا وياكم عبر أثير الأولى من خلال ترددها 107.4 ومن خلال مظلة أو تحت مظلة الرايح. ندخل في مواضيع الرايح لليوم. الأطفال أو الأبناء يعني هم امتدادنا في هاي الحياة، وعسى بيكون امتدادك خير صالح، لابد أنك تغرس فيه قيم الأخلاقية، احترام، طاعة، صبر، أدب، كثير من الأشياء، تواضع، صداقة، مسؤولية، إيجابية، قيم وأخلاق لابد أن نحن نكون حريصين على غرسها في عيالنا. عسى بيكون هذا الامتداد امتداد خير، امتداد حسن. فاليوم هذا هو موضوعنا الرئيسي، كيف نحن نغرس هاي القيم الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية في أبنائنا. عنوان بنطرحه على ضيفنا دكتور سعيد الطنيجي، مدرب تنمية بشرية، وبنعرف الإجابة من خلال فقرتنا الأولى. تلوث الهوى هل يقلل بشكل كبير من فرصة الشخص في الحصول على نوم جيد خلال الليل؟ بتعرفون الإجابة في تدري أنه. وهل إذا أنا خدت القدر الكافي من الرقاد خلال الليل هالشيء بينعكس على الجمال؟ سؤال أيضا بنطرحه وبنجاوبه من خلال خذ الشور. وصولا لفقرتنا الأخيرة، يعني نحن اليوم الثلاثة، الأربعة، الخميس، الجمعة، السبت، ثلاثة أيام تقريبا تفصلنا عن شهر رمضان الفضيل. وتعرفون في الشهر الفضيل وايد أشياء تغير في نمط حياتنا، ممارساتنا، أرقادنا، أكلنا، شو ناكل، شو نشرب، حد يلخبط في رمضان، حد يكون محافظ، حد يتبع في رمضان حمية غذائية معينة، حد يبغى يخسر وزن، وحد يبغى يزيد وزن، وحد غصب عنه لازم يزيد وزنه. نحن مفز خضد الحديث عن هذا كله، ولكن أنا أعطي بشكل عام فكرة عن الأشياء اللي تستوي في رمضان. وفي كل، مو في كل بيت، يعني في كل كذا بيت في حرمة حامل وفي حرمة ترضع، وهي الحامل تبغى تصوم شهرها كامل، واللي ترضع بعد ما تبغى تقصر في صيامها. فكيف ممكن الحرمة الحامل والمرضع يكون نظامها في شهر رمضان الفضيل؟ بمعنى تغذيتها، وجباتها، شو من الأشياء المهمة اللي لازم تكون حريصة عليه الحامل والمرضع؟ أكيد في فرق بينهم. متى نقول إن الحرمة ما تقدر، الحرمة الحامل ما تقدر تصوم أو تكمل صيامها؟ مو من ناحية الإفتاء، نحن نتكلم من ناحية الطبية. فأسئلة وعناوين ومحاور طبية تخص المرأة الحامل والمرضع بنطرحها في دوها تبرة على ضيفتنا دكتورة ندى الملة، استشارية طب أسرة بهيئة الصحة في دبي. إذن مستمعينا، هذه محاورنا وهذه فقرتنا. اسمحوا لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ بقيم الاجتماعية. فتريونا
الرايح.
تحياتي
أنا الشيخ حمدان.
الحمدانيات.
حمدانيات
والقساوة للرجولة والنعومة للحريم، ويا كثر ناس تجي في عيني وناسنا تروح، والقمر يغريني يا غني على اللحن القديم، يجذب البراق عيني كل ما شفتها يلوح.
حمدانيات
الأولى
منكم وفيكم، سواء كنت داخل البلاد أو خارجها. اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قيل العشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4.
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895.
الأولى منكم وفيكم. الأولى دوم وياكم وتبقى منكم وفيكم.
تجمل زورني ساعة فراغك بجمل الحزات، على أول موعد منك وريح باللقى بالي. أنا بسي أنا بسي أنا بسي من الحسرات، فما بقدر أعيش العمر على رجوة ولا مالي. تجمل زورني ساعات فراغك بجمل الحزان، على أول موعد منك وريح باللقى بالي. أنا بسي أنا بسي أنا بسي من الحسرات، فما بقدر أعيش العمر على رجوة ولا مالي. نبى نقعد على عرقوب ونكتب على التراب بيات، ونس ناس الشمال يشل حرف ويترك التالي. على هاك النقل عالي يزيد الشوق بالنظرات، قلوب تلتقي خلوة وجو من البشر خالي. نبى نقعد على عرقوب ونكتب على التراب بيات، ونس ناس الشمال يشل حرف ويترك التالي. على هاك النقل عالي يزيد الشوق بالنظرات، قلوب تلتقي خلوة وجو من البشر خالي. عليه تنكس الورقة وتشدي من الشجون عهد بلاها من فراق الوقت ولا من هجر غالي. أنا وياك والغزلان وقفر ريف النسمان عليه مبكر الوسمي ولمته ممدهاني عليه تنكس الورقة وتشدي من الشجونها بلاها من فراق الوقت ولا من هجر غالي. أنا وياك والغزلان وقفر ريف النسمان عليه مبكر الوسمي ولمته مدهاني. نبى ننسى عن الدنيا وناخذ في الهوى سجاد نهيم بعالمين يبعد عن العذان لميالي ولا نسمع حكي عاذل ولا يسمع بنا شماد ولا يعلم بنا واحد يا غير الوالي العالي. نبى ننسى عن الدنيا وناخذ في الهوى سجاد نهيم بعالم يبعد عن العذال لميال ولا نسمع حكي عادل ولا يسمع بنا شمال ولا يعلم بنا واحد يا غير الوالي العالي. تجمل زورني ساعة فراغك بجمل الحزان على أول موعد منك وريح باللقى بالي. أنا بسي أنا بسي أنا بسي من الحسرة فما بقدر أعيش العمر على رجوة ولا مالي فما بقدر أعيش العمر على رجوة ولا مالي فما بقدر أعيش العمر على رجوة ولا مالي.
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونبدأ ملفنا الرئيسي في ساعتنا الأولى اللي تحت عنوان تعليم الأطفال القيم الاجتماعية، يعني الاهتمام بثقافة الطفل يعتبر من ضرورات الملحة. ليش؟ لأن في الوقت الحالي هذا اللي نحن نعيشه على راحتك، ناخذ الحين ناخذ عقب، أمور طيبة. أنت فصلي وأنا بلبس. التحديات اللي نعيشها في الوقت الراهن، ضغوطات، غزو ثقافي إعلامي، تغيرات سريعة محيطة بالطفل، خربطة مدرسة، آيباد، وسائل تواصل. حقيقة يعني الأب والأم مو بهم الشخصين المسؤولين فقط على تلقي الطفل للمعلومات واكتسابه للمهارات وتغذية العقل هذا الصغير بالأشياء اللي تستوي في أو تحيط بالطفل وبعالم الطفل. مرات نحن نتكلم في قيم ومبادئ ويشوف في المجتمع المحيط أن في أشياء تتعارض مع الأشياء اللي يأخذها في البيت، ولكن دوما نركز أن الأساس متى ما كان قوي، صلب، متين، سليم، مهما تمر أو تعصف بالإنسان اللي هو كان طفل، الكثير من المغريات والتحديات تناقضات بيتم يعني في مرجعية لهذا الشخص يرجع لها. فعسبتي لازم كل أب وأم ما يهملون غرس القيم الاجتماعية في هذا الطفل. ما نقول ياهل يوم بيكبر بيتعلم، عفوا إذا أنت ما علمته في الصغر بتخليه فريسة لهذا المجتمع، بتخليه ضحية للأنماط المختلفة والسائدة في المجتمعات، في المجتمع المحيط. خاصة نحن مجتمعنا منفتح على الثقافات المختلفة وعندنا أكثر من 200 جنسية، هو قادر أنه يتأثر بها باختلاف ثقافتهم، باختلاف معتقداتهم، باختلاف دياناتهم، باختلاف خلفياتهم. فلازم نركز على الأساس اللي في البيت، النواة هاي اللي هي الأسرة، اللي هي نواة المجتمع. انت أسس صح، سلح الولد أو البنت بالأسلحة المطلوبة لهذا الزمن، واللي ما تتعارض مع قيمنا ومع أخلاقياتنا ومع ديننا ومع عاداتنا وتقاليدنا، عقب خلف المجتمع يطلع مثل الياهل الصغير، علم السباح عقب ودره في البحر أو في الحوض، شوف بيظهر ولا لا، لأنه خلاص تكون مطمئن في درع واقي، يكون في مثل ما ذكرت أساس قوي يعتمد عليه، في منهجية، في تفكير، في عقيدة صحيحة سليمة يقدر يعني يرجع لها. فتربية الأسرة للجيل الواعد هذا والتربية الأخلاقية في مجتمع متغير، في مجتمع سريع الخطى مع الأمور المركبة والصعبة الموجودة، ممكن الإبن يضيع إذا ما كان في توجيه، إذا ما كان في تعليم، بحيث يعني بتكون في عملية عشوائية في الاختيار. أنا على كيفي، ترى أنا ما عندي حد أرجع له، فأنا إنسان عشوائي، أختار من هذا الصنف ما يناسبني، وأختار من هذا المجتمع ما يوالمني، وأختار من هذا الفلان اللي على مزاجي. ما في شيء مثل ما نقول، ما في دستور أرجع له وأحتكم عليه. فنركز مرة ثانية أن المبادئ الأساسية في الأخلاق لها قواعد ولها مسميات. شو ممكن من الأشياء أن نحن نكون حريصين على تعليمها لعيالنا؟ يمكن ذكرت على عجالة في المقدمة، احترام من الخصال اللي المفروض الآباء يعلمونها لعيالهم، لأن سر نجاح أي علاقة في الدنيا أساس الاحترام، بحيث أن يشوفونك أنت تحترم الآخرين، فأنت بتكون القدوة وأنت المعلم. ما يستوي أن تتعلم ولدك على الاحترام ويشوفونك أن أنت إنسان عفوا ما تحترم الآخرين. فلازم تكون مبادئنا متماشية مع سلوكياتنا، خاصة يوم بتعلم ولدك، تعلم أن يحترم كل فئات المجتمع، تعلم حتى احترام الفئات العاملة المساعدة عندك في البيت أنه يحترمها، لأنه بحق الإنسانية اللي نحن كلنا مشتركين فيها. ما تقول احترم فلان وأنت ما تحترم فلان نفسه، ما تقول لا تكذب وأنت تقول له قول حق ربيعي أن أبوي راقد، فبيتم أن يقول أن هذا يقول لي شيء هو يمارس سلوك مخالف، فهني الولد أو البنت بتكون يعني ضايعة ما بين جمال القول وقبح الفعل. ننتقل للشيء الثاني اللي أصلاً موجود في السنة وفي الكتاب في القرآن الكريم، الطاعة. هنتكلم إذا طاعة الوالدين، أنا إذا عيالي كانوا ضارين أنهم يكون طايعين وبارين بوالديهم، مستحيل يكون عندهم نوع من اللا طاعة في الأشياء الطبيعية. يعني الطاعة شيء مكتسب، سلوك مكتسب، صفة مكتسبة، لأن الإنسان بعادته يجنح للتمرد، كسر القوانين، القواعد. يعني نحن نشوف الرادار مثبتين على 120، نحن إلا 140. عندنا حب لخرق الأشياء، تمرد. في كلمة المفروض أني أنا ما أقولها، لكن أنا أحس هي الكلمة المناسبة في هذا السياق، ترويض. أن نحن نروض أعمارنا على الطاعة، لأن مثل ما ذكرت مرات نحن ما يعني أنا مثلا التزمي في بفاصل 11 وربع، ما أحب التزم فاصل 11 وربع، أبغى أرمس يعني مثلا، فما في طاعة يكون. فيوم نعود أعمارنا على الطاعة أو نربي عيالنا على الطاعة، أنت تبغيني أخذ فاصل؟ استوي مطيعة، فاصل طاعة مستمعينا، برد نواصل تريونا.
الرايح
الكلام الأولى، الكلام
الأولى. انتشر عند حد من العرب يوم بيقول يعني مثلا ان خلنا بالمثلا نقول حرمتي يابت ولد ولا يابت بنية، يوم بيخبر حد قال والله حرمتي ولدت، والأولم ان يقول حرمتي ربت او اضعت.
الكلام الأولى
الأولى
منكم وفيكم.
إيش عندك تأخرت هالكثر في السيارة؟
يا أبوي ما حصلت مكان أوقف السيارة، يارنا عنده عزيمة والسيارات حتى على بابنا واقفة، غثونا غث.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
سلطان شلة كل وبتلقى فقرة على الباب، عطهم إياه.
كل يوم ثرى هذا المعطى، عطيناهم أمس.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله، ونبنتنا بابنا الله بيبنت بابه عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيختي شي خاطر.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، يوميا طول شهر رمضان من الساعة 1 لين 2 وقت العطنة، وترومو تسمعون العادة من 8 لين 9 العشاء على إذاعة الأولى.
فيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وذكرنا أن في جملة أو باقة من القيم الأخلاقية والاجتماعية اللي لابد أن نحن نغرسها ونعلمها لعيالنا. بنعرف أكثر عن هاي الحزمة من الأشياء من خلال لقائنا ويا دكتور سعيد الطنيجي، مدرب تنمية بشرية. سلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة، كيف الحال؟
الحمد لله يسرك الحال.
حياكم الله، الله يسلمك ويسلم على جميع المستمعين الكرام، ونشكر لكم هذا البرنامج الجميل والرائع.
نحن برنامج
الرايح، اسمه جميل كذي الرايح.
الله يسلمك من طيب أصلك يا دكتور.
الله يحفظك ويبارك فيك
وفيك بارك يا رب. دكتور بداية يعني تعريفيا يوم نتكلم عن القيم الاجتماعية مبدئيا شو نعني بالقيم الاجتماعية؟
جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا خلينا نبدأ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخص الطفل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يولد المرء على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. دور الأب والأم في البيت في غرس المفاهيم الصحيحة في نفوس الأطفال مهم جدا. لما نتكلم عن قيمة نتكلم عن معنى ممكن أن هذا الطفل يحمله معه إلى أن يعني يكبر. نتكلم عن قيم ومعاني رائعة وجميلة ومحببة يغرسها هذان الوالدان في نفوس أطفالهم، لأن الطفل وخصوصا في سن مرحلة الطفولة المبكرة اللي هي من سن 2 إلى تقريبا 6 سنوات، هذه الطفل الآن هي المرحلة اللي يتلقى فيها الطفل كل ما يفعله أو يقوله الأب والأم. بمعنى أن الطفل في هذه المرحلة عنده القدرة على تخزين كل المعلومات اللي ممكن يشوفها أو يسمعها من الطرف الآخر. فهذه المرحلة، مرحلة الطفولة المبكرة، تعتبر من أخطر المراحل على الطفل ومن أفضلها لتلقين الطفل هذه القيم. لما نتكلم عن قيمة نتكلم عن هذا الطفل حياته كيف راح تمشي. شو الأشياء اللي ممكن نحن كأولياء أمور كأب وكأم وكأولياء أمور ممكن أن نحن نغرسها في نفس هذا الطفل وينشأ عليها النشأة الصحيحة.
نعم. هي شو الأسلحة اللي بتسلحها الأسلحة اللي بتكون عنده يعني في هذا العصر
بالضبط.
نعم.
هذه القيم هي الوقاية له من بعد 6 سنوات. لأن 6 سنوات نحن قاعدين نغرس هذه القيم في نفوس أطفالنا، لكن بعد 6 سنوات راح يأخذها من المدرسة. صحيح. راح يأخذها من الشارع، راح يأخذها من الأقران، راح يأخذها من الخارج.
نعم.
وانت كأب وأم مش ضامن هذا الطفل شو راح يتلقى في المدرسة أو في الشارع أو من أقرانه. لذلك هذه الآن الفيروسات القيم اللي تعطيها لولدك بتكون أجسام مضادة لكل ما ممكن أن يتحصل عليه من الخارج من أمور سلبية. فنحن اليوم كأولياء أمور وكأباء وأمات لنا دور كبير جدا في تنشئة هذا الطفل التنشئة الصحيحة السليمة. بعض الأحيان يتصلون بعض الآباء والأمهات الولد وصل مثلا 9 سنوات 10 سنوات 11 سنة فيقول والله أنا ولدي ما أقدر عليه أو بنتي ما أقدر عليها. طبيعي ما تقدرين عليها. ليه؟ لأنك أنت من الصغر ما علمتيها القيم والمعاني الصحيحة.
تمام.
لذلك هذا السن الآن سن مرحلة الطفولة المتأخرة اللي هو من سن 9 سنوات إلى تقريبا 12 سنة 13 سنة هذا السن صعب الآن أنك أنت كأب وأم يعني تلقن أو تعطي أو تغرس في نفوس الأطفال مثل هذه القيم.
كيف نبدأ نعلمهم هاي القيم يا دكتور؟ وشو هي الأساسيات اللي لازم نعلمهم؟
نعم نعلمهم بالأحداث. نعلمهم بالأحداث بمعنى أنه والله إذا الطفل مثلا قال لي شيء صحيح مثلا جاء وقال لي مقولة صحيحة أقول له بارك الله فيك هذا الكلام صحيح. يعني هني أنا غرست في قيمة الصدق. إذا بغرس في قيمة التعاون شفته والله راح مثلا ساعد أخوه أو ساعد أخته أو جاب لي حاجة في البيت اشتغل معاي في البيت وعزز قيمة التعاون. شفته الطفل هذا سمع مثلا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم و يعني قال صلى الله عليه سيدنا محمد او قال استغفر الله العظيم او حاجه وعزز فيه قيمه الدين والاسلام. بهذه الطريقه بالاحداث الطفل ما يعرف لابد ان يربط. الطفل لابد ان يربط بين القيمه والحدث. يعني لابد ان اربط له بين القيمه والحدث هني يفهمها بالطريقه الصحيحه. لكن لما اقول له ابوي انت لازم تصدق انت لازم ما تكذب هو ما يعرف
ما بيفهمها
وشو عرفه بالصدق والكذب. لكن متى بيعرفه؟ لما اربطه بقيمه معينه بحدث معين. اقول والله اذا يعني مثلا وقال لي اخوي ضربني ورحت وسالت اخوه قال لا ما ضربته اذا هني علمه ان هذا كذب.
صحيح.
هذا ما يجوز اللي قلته الان انت الان تكذب هذا الشيء ما يجوز. اذا تعليم الاطفال بالربط مع الاحداث له قوة وتأثير أكبر في نفوس الأطفال.
في نقطة هني بوقف عندها دكتور على طاري الكذب ولا والصدق. مشكلة نحن مرات حتى يعني حتى في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام هي معناه إن إذا أنت طلبت أو قلت حق ولدك إنك بتعطيك شيء هاك خذ حتى لو حبة تمر لازم تصدق القول.
نعم.
في ناس
نعم.
تقول مثلا توعد عياله وتخلف وتقول لك لا ياهل ما يفهم. لا هو يحس ويفهم ويستوعب انك أيوة. انت
بين قوسين. نحن قلنا قبل شوية ان الطفل يتلقى كل ما يسمع وكل ما يرى. اذا لقنت اشياء صحيحة راح تستمر معه. لقنت اشياء غير صحيحة انت قاعد تقول له لا تدخن وانت تدخن مثلا الولد لا تجذب وانت تجذب. لا تتأخر وانت بروح تتأخر. فهو أنت الآن قدوته. أنت كأب وأم أنت الآن قدوة لهذا الطفل.
أنا أركز أن حتى على الصغار هي لقوم بثلاث 4 سنين لا تقول ما بيفهم بينسى شو بيذكره. لا تقول له شيء يعني فكرة أنك لا توعد ولدك أو بنتك بشيء وما تكون قد الوعد فيقول ما بيتريى منك الصدق عقب يقول هو إذا وعد أخلف.
نحن قلنا أن السن هذه اللي هي من 2 إلى 6 سنوات هي من أخطر المراحل. من أخطر معه ونسبة ذكاء الأطفال في هذه الأمر 90%.
سبحان الله.
الطفل في هذه المرحلة ذكي جدا ويميز بين كذا وكذا، وممكن يحاجك، ممكن يحاجه يقول لك والله أنت عملت لي كذا أو ما أوفيت أو أنت قلت لي بجيب لك وما جبت لي. فيصير عنده نوع من المقارنة، نوع من المقارنة. لذلك هذا العمر من يعني المراحل أنا أعتبرها من المراحل الخطيرة جدا، راح يتعب فيها الأب والأم في التعليم، لأن الطفل هني في هاي المرحلة نحن حاجة عندنا تعليم وتعلم، التعليم اللي هو الأكاديمي المدرسة لما أروح المدرسة، أما التعلم فهذا الشيء الآن اللي يستقبله هذا الطفل تماما، مثل أنت كإنسان راشد مثلا كبير بالعمر تشوف حاجة قدامك معينة وتعلمت منها شيء معين، شفت والله مثلا شخص عادي جدا قاعد يساعد الناس وانت ما تساعد الناس، فتعلمت ان معقول هذا الشخص البسيط جدا اللي ما عنده حاجة قاعد يساعد وانا ما اساعد، فتعلم شيء معين منه. لذلك هذا الطفل كذلك المرحلة هذه هي مرحلة التعلم عنده، فلا بد ان نغرس هذه القيم، وخصوصا انا دائما اركز على القيم الاجتماعية، وجزاكم الله خير انكم انتم يعني وضعتوا هذا الموضوع محور لهذا الحديث، القيم الاجتماعية. نحن اليوم مشكلتنا في التفكك الأسري، مشكلتنا في يعني انقطاع تواصل الرحم، مشكلتنا اليوم جيران جنب بعض ما نعرف بعضنا بعض، مشكلتنا اليوم في بعض الشباب للأسف يعني عندهم خوال وعمام وأجداد ولكن ما يعرفونهم حتى بالاسم.
صحيح.
عندنا يعني سبحان الله اللمة الأسرية هذه مش موجودة، مش مثل السابق، مثل في السابق كان الناس على بعضها، الناس يعرفون بعضهم بعض، يتزاورون يروحون يجون، اليوم للأسف أصبح هذا الموضوع يعني منقطع تماما، يعني في بعض الأبناء حتى ما يعرف إذا له خال ولا لا عم ولا لا جد، ما يعرف. لذلك هذه القيم لابد أن أزرعها في نفوس، لابد أن نزرعها في نفوس أطفالنا، مثل زيارة الرحم هذه مهمة جدا، مثل احترام الجيران، مثل احترام الكبير، مثل التوقير الأكبر. هذه القيم إذا تعلمها الطفل من يومه، من يومه صغير راح تكبر وياه.
صحيح.
وفي مثل قديم عندنا يقول من شب على شيء شاب عليه.
صحيح.
لذلك نحن اليوم هذه دور الأب والأم، وأنا دائما أوجه هذه الرسالة وأعيد أوجهها مرة أخرى، لا تنشغلون بالحياة الدنيا عن عيالكم، لأن ولدك سفيرك، ولدك هذا سفير لك أنت أيها الأب وأيتها الأم، سفير لهذا البيت، إما أن يكون سفير حسن وإما أن يكون سفير سيء. هذا 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 نحن يعني نحن نعلمهم. قبل فترة واحدة من الأخوات تقول لي بنتي في الحضانة ولكن ملعوستنا ليه؟ قالت تتكلم في كل اللي تسمع عندنا في البيت حق المعلمة مالها.
هاي كانت حلقة يعني البارحة إفشاء الأسرار وعدم الوجود.
نعم.
خصوصي
ليه هذا الشيء؟ قديما مثل قديم عندنا قالوا يعني إذا بغيت علوم الدار اسأل أطفالها.
صغار. نعم.
صغارها وأطفال. ليه؟ لأن الطفل هني أي شيء يسويه حفظه وهو ما يعرف معناه
وما يعرف إذا لازم يقول أو ما يقول.
بالضبط. كيف هو عزز في قيمة الآن الحفظ على الأسرار من صغره كذا، من يوم صغره؟ هذه أشياء مهمة.
صحيح.
لذلك أستاذة يعني موضوع القيم الاجتماعية مهمة جدا، وأضيف على القيم الاجتماعية اليوم لابد أني يعني أضيف على قيمة الحفاظ أو المحافظة، بمعنى أن يكون الطفل محافظ على دينه وعلى عاداته وتقاليده وهويته الوطنية، محافظ على دولته، محافظ على سمعة دولته، محافظ على كل شيء جميل، محافظ على أشياء الخاصة، محافظ حتى لما يروح الحديقة لما يشوف حاجة معينة واقع على الأرض يأخذها ويحطها في مكانها الصحيح. لابد أن أغرس، لابد أني أخذ أولادي هذه لو بناتي وياي أوديهم هذه الأماكن، أقول لهم هذا كذا وهذا لابد أن نتعامل معاه بهذه الطريقة، وأعلمهم
الأدب بعد يا دكتور، أهمية الأدب،
كيفية التعامل مع الطرف الآخر. كيف لما حد يعطيني شيء أقول له جزاك الله خير. كيف لما حد يساعدني أقول له أثابك الله. كيف لما مثلا، وهذه في ديننا وفي في عاداتنا تقاليدنا.
صحيح.
الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذا الشيء، وسابقا نحن شوابنا الأوليين يعني الناس السابقين يعني عندهم عادات وتقاليد جميلة واحترام جميل رائع يمكن اليوم ما تحصله. لذلك أنا يعني من منبركم هذا يعني أوجه هذه الرسالة لأولياء الأمور، أقول لهم أبنائكم أمانة في أعناقكم ولابد أن تربونهم التربية السليمة لهذه الدولة المعطاءة، هذه الدولة اللي نحن اليوم نفخر لما نسمع اسم الإمارات يتردد في كل مكان، نفخر أن نحن من دولة الإمارات، نحافظ على هذه القيمة وهذا الاسم من خلال تربيتنا لعيالنا التربية الصحيحة. وكذلك أوجه رسالة من خلال منبركم هذا إلى وزارة التربية والتعليم، يجب أن نعلم عيالنا في المدارس، يجب أن يكون لنا يعني وأنا أطالب وطالبت أكثر من مرة أن تكون على الأقل حصة واحدة في الأسبوع أسمها تعليم العادات والتقاليد، وما بشرط يكون معلم، أجيب لهم الكبار السن الموجودين يعلمونهم السنة، يعلمونهم كيفية العادات والتقاليد، يعلمونهم كيف يحترم الآخر، كيف يقدر من الكبير، كيف يقدر من نفسه ومن ذاته، كيف يحترم ذاته. اليوم نحن ندخل كثير من المدارس للأسف تحصلين الطفل يعني منزوي ومنطوي وحالته لله وما يتكلم عن الناس وخجول جدا،
صح.
هذا كيف بينشأ باكر؟ كيف تكون حياته؟ لابد أن أعلمه كيف يقدر من هذه الذات، يقدر من 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 نفسه، يقدر بما يعني بكل ما الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه. فهذه هذه أمانة في أعناقنا، أمانة لابد أن نعلم أولادنا وبناتنا، نعلمهم هذه العادات والتقاليد، نعلمهم هذه القيم الجميلة. واللي اليوم يعني سبحان الله كل ما نروح مكان أو نسافر بلاد يقولون أنتوا عندكم عادات وتقاليد جميلة جدا مش موجودة في كثير من الدول.
الحمد لله.
فيبقى علينا نحن الدور الآن أن نحن نهتم بهذه العيال، يعني ما تأخذنا الحياة الدنيا. صحيح اليوم أن كثير من الآباء والأمهات مشغولين في أعمالها ومشغولين في كذا، في يعني الدنيا ما خصتنهم، ولكن هذا ما ينسينا أبدا أن نحن لابد أن نربي هؤلاء الأطفال وهذا الأولاد بالتربية الصحيحة.
كيف نعلم عيالنا دكتور على
بأن أكون قدوة لهم؟ أنا مرة سويت محاضرة
دكتور عن مرات الطاعة، يعني يجيك الولد عنيد، يجيك الولد ما يسمع الكلام، يجيك الولد يعني فجأة تحصل أن شخصيته قامت تتغير.
والله يا أستاذتي الفاضلة أنا جربت جميع الطرق ولم أجد أفضل طريقة من التفاهم بين الولد والأب إلا الاحترام.
تمام.
الاحترام، لما أحترم هذا الطفل وأحترم الأشياء اللي قاعد يسويها وأتغافل عن أشياء كثيرة جداً في عملية التربية، مش كل حاجة الولد ينهر عليها، مش كل حاجة الولد يضرب عليها، مش كل حاجة الولد يعنف. خبراء التربية، خبراء التربية قالوا الطفل ثلاث أشياء فقط توقف عند حده، باقي الأشياء تغافل. الأولى سلامته، الثانية سلامة الآخر، والثالثة سلامة البيئة.
بس.
يعني إذا الطفل يعني شفتي ما تسكين بيجرح نفسه، لا هني أوقفه، هذا غلط ما يجوز. إذا شفتي بيشعل الكبريت في مكان معين، لا استوب، أنت هني بتعمل مشكلة. إذا شفتي سب الآخر أو تكلم بطريقة غير جيدة أو شايل حاجة بيرمي الآخر بحجر أو لا، هني لابد أن تدخل. الأمن، أمن الطفل نفسه والأمن، أمن الأفراد وأمن البيئة. هذه الأشياء أتدخل، لكن باقي الأشياء أتغافل. هكذا يجب أن نربي عيالنا. ويمكن أنا بفضل الله سبحانه وتعالى ربيت ما يقارب 10 من الأبناء والبنات، تربيتهم والله تربيتهم بالاحترام، ما يوم من الأيام مديت إيدي على واحد منهم أو نهرت واحد منهم إلا في بعض الحالات النادرة اللي ممكن أن تعرفين طيش شباب وطيش أولاد وبنات، لا هني أنا أتدخل.
لكن إذا يك الطفل يا دكتور، إذا الطفل عنيد وتقول له وترامسه بالهدوء وبالمنطق وما يسمعك، أنا أدرى الحريم هم أكثر يعني يميلون للضرب أكثر من الـ 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 الأباء.
عندنا حاجة أستاذة يسمونها التربية بالقدوة. في بعض الأطفال عنيدين جدا، يعني ممكن ما يحترم أبوه وأمه، ممكن ما يسمع كلامهم، لكن ممكن يسمع كلام خالة أو عمه أو يعني أحد من أقاربه، مثلا خالته عمته. ها ابحث عن من يخاف من هذا الطفل.
أيوة.
وهذه يعني مجربه، مش ان يعني تربيه مجربه وناجحه جدا. ان الطفل يخاف من منه واخليه هو اللي يكلمه، هو اللي يقعد وياه، هو اللي يقول له اعمل كذا، هو واخوفه ببعض الاحيان اذا ما سويت راني بكلم خالك، أيوة. اذا ما عملت راني بكلم كذا. عرفتي كيف؟ يسمونها التربيه بالقدوه، وهذه موجوده
فكره التخويف يا دكتور.
نعم،
فكره التخويف مثلا الصغاريه، ترى اذا ما سويت ترى بخبر المدرسه، اذا هذا بيجيب لك الشرطي.
تماما. ارجو من جميع الاهالي نبتعد عن موضوع التربيه بالتخويف. هذه من اخطر انواع التربيه، اني اهدد الطفل هذا اذا ما سويت ترى بعمل لك كذا، اذا ما سويت انا بضربك، اذا ما عملت كذا. تدرين ان الان في يعني يمكن دخلنا في بعض الرياض التعليم في بعض المدارس عندنا، مثلا شو يسوون؟ يقولون للطفل اذا اخطات انت تدل مكانك وين هذا؟ هي. على الزاويه،
صح.
تمام. ويعرفوا شو يسوي، يسمونها زاويه العقاب،
صح.
يعني في المدرسه نسمينها زاويه العقاب.
هي يطلعون عند
تدرين ان الطفل هذه تم يعني تروح ويا طول عمره، ويظل خايف من شيء اسمه زاويه.
هاي يعني هذا غلط
100%. ليه؟ لأن هاي الأشياء نحن نشيلها ويانا. تدرين أستاذة، نحن أنا شخصيا الآن مثلا أكره قلم الرصاص. يعني أكره قلم اسمه قلم الرصاص.
كان ليه؟ عندك موقف.
ليه؟ لأن كان عندنا مدرس يسوي يجيب قلم الرصاص ويحطه بين أصبوعنا كذي ويفركه، فكان عذاب، نوع من العذاب يعني.
مجرم مدرس.
فنبتعد عن هذه المواضيع. الأفضل من هذا كله أستاذة، وهذا توجيه للمعلمين وأولياء الأمور، نقترب من الطفل. نفهم والله الطفل عالمه جميل،
سبحانك يا رب.
ومتى ما احترمنا عقله، متى ما أعطانا اللي نبغيه،
سبحان الله، هي فعلا.
متى ما احترمنا عقل هذا الطفل، ومتى ما يعني تواجدنا معه وشفنا شو يبغي وجلسنا وياه ولعبناه، والله ناخذ اللي نبغيه. لكن لان الطفل عالم اخر، يعني كثير من الناس ما يعرفونه، ما يعرفون يتعاملون وياه.
نحن ان شاء الله نحاول بوجودكم وبجهودكم من خلال الرايح نعرف عالم الطفل ونستوعب هذا الطفل. يعني بغيتنا ان شاء الله الله يعيننا ويقدرنا نحن نخرج لهذا المجتمع ابناء يعني يكون هم خير امتداد لنا ان شاء الله.
امين.
جزاك الله خير يا دكتور السيد.
جزاك الله خير، بارك الله فيك
وجودك ويانا. فيك بارك الله، يعطيك العافيه. احسنت، بارك الله فيك. مستمعين اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل الساعة الثانية من الرايح، فتريونا.
الرايح من البلاد.
أحسن عيش أول جبل نزل ونتزاور نتجاور، هاي تطبخ غداء، هاي تسير السيح، جات من السيح حطت الوقار، جات عن جاركات الغداء، تغدوا كلهم ثلاث أربع حرمة، تغدوا هاي عبت غداء وهاي عبت غداء وهاي عبت غداء. انت عيال السيح ما جايب غداء، ما في عندك غداء، يوم تسوين غداء يعاد يوم بتهد الوقار تعطي هاي صدر وهاي صدر وهاي صدر، تعطيه من الوقار مالك.
من البلاد اللي ماله أول
الأولى
الأولى منكم وفيكم.
لحة الماية، لحة الماية معناتها الموية يومتي أول شيء من ساحة، ويوم تقرب البر عيت عملت شو زبد. في نهاية المطاف أول ما توصل وين تدح الماية وين تنكسر الماية، هني لامست السيفة، هني عند السيفة الدح تكسر وتسيح، تظهر فوق على اليابسة وترد في حينها. هذه يسميها شو؟ دحة الماية. تابعونا في رمضان.
دحة الماية كل جمعة من 10 ليلة 12 نص الليل طول شهر رمضان، وينوخذ حميد بن ديبان ويحاوره فهد علي.
الأولى
منكم وفيكم.
يا حبيبي حبك في دمي وسط قلبي والشراييني، يوم اشوفك ينجلي همي ومن عين الدنيا تنسيني. يا حبيبي حبك في دمي وسط قلبي والشراييني يوم اشوفك انجلي همي ومن عين الدنيا تنسيني
يا حبيبي حبك في دمي وسط قلبي والشراييني
يوم اشوفك انجلي همي
ومن عين الدنيا تنسيني سيد المزاييني فيك كل الحسن متنمي مجد ملاح حاجب العيني القوى والزين ملتمي فيك يا سيد المزاييني فيك كل الحسن متنمي مجد ملاح حاجب العيني
يا حبيبي حبك في دمي وسط قلبي والشرايين يوم اشوفك انت لي همي من عين الدنيا تنسيني سمار ومتهمي زاد عالخصرين ويليني ورد فايع راقي الشمي فوق خد الباهي بيني واليدي لسمار ومتهمي زاد عالخصرين ويليني ورد فايع راقي الشمي فوق خد الباهي بيني
يا حبيبي حبك في دمي وسط قلبي
والشرايين حياتي عندي مهمي دايم رويا بتغزيني في بعاد همي وغمي وبوجود تزهي سنيني في حياتي عندي مهمي دايم رويا بتغزيني في بعاد همي وغمي وبوجود تزهي سنيني
يا حبيبي حبك في دمي وسط قلبي والشرايين
يا عذاره يودن معمي رملها وبطاحة تزيني والغدر من فيضها تزمي والبدو تورد به الهيني يا عذاره يودن معمي رملها وبطاحة تزيني والغدر من فيضها تزمي والبدو تورد به الهيني
يا حبيبي حبك في دمي وسط قلبي والشرايين
ليش دبي؟
دبي تشرح خاطر
دبي العز
دبي هي أندر بلاد العجائب
نبني القمم العالية بالهمم العالية
ليش دبي؟ تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولي
دبي كل شيء
ليش دبي؟
لأن دبي تمتلك شبكة راقية وعصرية من وسائل المواصلات العامة ومنها مترو دبي واللي تم افتتاحه في يوم 9 سبتمبر 2009 الساعة 9:09:09 المساء وتم افتتاحه بهدف تخفيف حدة الازدحام المروري وتخفيض الوقت المستغرق أثناء التنقل بالمواصلات العامة ويعتبر مشروع مترو دبي بيئي بالدرجة الأولى لأنه يعمل على التخفيف من التلوث الناتج عن وسائل المواصلات الاعتيادية، وأصبح من افتتاحه وسيلة التنقل الأساسية لكثير من مقيمي وزوار دبي، حيث أن تشكل محطاته ذات البناء المميز حلقة وصل تربط دبي بمطارها الدولي. وبلغ عدد ركاب مترو دبي في الربع الأول من سنة 2016 بخطيه الأخضر والأحمر أكثر من 49 مليون راكب.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
علشان الوطن برود نورد حوضه المورود، حشد حشود سود كبود، نحمي احساس بنيان.
الأولى 107.4.
كنا وقفنا وقفة الشجعان للشجعان، وعلمنا الرجال توقف وتهزم مصايبها. ترانا الطاهر من السلع لين آخر حدود عمان، قبور جدودنا والرايه العليا نصايبها نصايبها نصايبها.
الأولى 107.4.
كسابة الصيت عز الله بالتبيان، لا ما توارى نجمكم واختفى شانه، من يوم نادى العاصف الحزم سلمان، لباه حر فرد بالحق جنحانه، لباه حر فرد بالحق جنحانه.
كسابة الصيت عز الله بالتبيان، لا ما توارى نجمكم واختفى شانه، كسابة الصيد عز الله بالتبيان، لا ما توارى نجمكم وقت فاشانه، من يوم نادى العاصف الحزم سلمان، نباه حر الفرج بالحق جنحانه، من يوم نادى العاصف الحزم سلمان، نباه حر الفرج بالحق جنحانه.
جارنا في النجاح ما صدق بيفانه،
صف المعارك زانت الميدان ضلوعنا في البلاد بحطها زانة وخالد بشر وحدنا في الوضع شجعان خذ مننا عهد ما تنزع زعركانة وخالد بشر وحدنا في الوضع شجعان خذ مننا عهد ما تنزع زعركانة وانخلصت في المعارك زانة الميدان فضلوعنا في البلاد نحطها زانة وانخلصت في المعارك زانة الميدان فضلوعنا في البلاد نحطها زانة فضلوعنا في البلاد نحطها زانة
بحات بالدمع صاحب ذكر لمنادي بخطوف يوم السفن بجي
الاولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ونجدد التحية عبر إذاعة الأولى وعبر الرايح وصلنا لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية
تدري أن
توصلت دراسات مستمعينا إلى أن نسبة التلوث الهواء اللي تكون مرتفعة في الجو ممكن تقلل بشكل كبير من فرصة الشخص في أنه يحصل النوم الجيد خلال الليل. هالكلام أو هذا العنوان كان نتيجة دراسات سووها وأجروها في عدد من المدن العالمية على 1863 شخص. قاس الباحثون خلال الدراسة مستوى ثاني أكسيد النيتروجين اللي ينتج عن الأنشطة الصناعية وعمليات حرق الوقود الأحفوري ومعامل توليد الطاقة والمواد الجسيمية اللي هي عبارة عن جسيمات صغيرة للغاية قطيرات سائلة تنتج نتيجة حرائق الغابات والبراكين وعمليات حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط وذكرنا البراكين. تشكل هالمواد الجسيمية اللي يبلغ يمكن قطرها 10 مايكرو مترات أو أقل تسبب تهديد للصحة إذا تم استنشاقها عن طريق الحلج أو الأنف ووصولا للرئة. ويتبين الأشخاص اللي يعيشون في أماكن كثيرة التلوث كانوا أكثر عرضة بنسبة 60% لمعاناة في نقص الرقاد على مدار 5 سنوات مقارنة بالأشخاص اللي يعيشون في أماكن أقل تلوث. وفي دراسة متصلة ذكر فيها الباحثون أن تلوث الهواء بغازات الوقود السامة في البيئة المزدحمة بحركة مرورية يأثر سلبا تخيلون على شو؟ على مشاعر السعادة ويستبدلها بمشاعر تشبه مشاعر الترمل أو الطلاق. يعني الله يعين اللي عايشين في الزحمة. وتختلف درجات ثاني أكسيد النيتروجين بشكل واسع من 2.8 مايكروغرام على الأقل لكل متر مكعب. فخلاصة الموضوع مستمعينا الكرام أن كلما زاد التلوث في المدينة اللي تحيط بنا كل ما كان التأثير سلبي على النوم وعلى المزاج. فدوروا لكم مدن ما فيها تلوث وعيشوا فيها المدينة الفاضلة. ننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم.
ما ينضاف له إلا المك.
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
ما زلنا مكملين رمستنا عن الرقاد. كنا نتكلم قبل شوي أن الأشياء أو التلوث يأثر على الكمية الكافية من النوم. حين نتكلم عن التأثير الجمالي للرقاد. الباحثون يعني أوضحوا وحثوا الناس على أخذ قسط كافي من الرقاد خلال الليل. ليش؟ لأن سبحان الله الرقاد في فترة الليل هذا يزيد من جمال الوجه وجاذبيته. بالمقابل قل النوم يجعل الشخص أقل جاذبية من قبل الآخرين، يعني اللي يرقد في الليل وثمان ساعات ولا سبع ساعات ينش نشيط يصير الدوام يلقى أنه فيه جاذبية وقبول من عند الآخرين، عكس اللي يكون سهران وطفران وسهران ويدوم طفران ويطفر الآخرين ويكتئب وتسأل أنت شو فيك مكتئب، يقول لك مو مكتئب بس ما رقد طول الليل. كلام لك يا جارة. في ناس هني في هالحالة يعني. وأكد الباحثين أن الوجه المتعب سواء كان بسبة الحرمان من الرقاد أو غير ذلك من الأسباب بيثير لدى الآخرين الشعور النفور من الأهيلة هؤلاء الأشخاص، ويخافون أن يكون لا سمح الله فيهم مرض ما، ويخافون من العدوى لهاي الدرجة تخيلوا. ووجود الهالات السوداء حول العين والجفون المنتفخة اللي تكون سبب أو عرض لقلة النوم المضطرب ممكن تعيق الإنسان عن التواصل مع الآخرين، لأنه يحس أنه محرج، يحس أنه في شيء غلط في شكله، أو عيونه منفخة، أو شكله متعب. هاي الكلمات نسمعها من الناس اللي يكون سهرانين أو عندهم يعني سبب للسهر أو عندهم مشكلة ما، فيقول لك شكلي يعني مو بشيء، فما يكون حاب أنه يتواصل مع الآخرين، حب يكون بروحه منزوي. فنقدر نقول خلاصة يمكن الموضوع أن الواحد يكون حريص على أخذ النوم الكافي إذا كان يعني أنا نقول نتكلم عن ناس طبيعيين اللي هي يدومون الصبح عادي ويرقدون المساء عادي وجايين على رمضان أو مقبلين على رمضان، وفي رمضان الجدول يختلف أو يتخربط، فحاولكم ما تخربطون أرقادكم عسى تتمتعون بالجمال والجاذبية. فاصل جميل ورد نواصل فقرات الرايح تريونا.
الرايح
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
أعطني من لدنك التوفيق والعقل الحكيم والعزيمة والمعزة والمراجل والطموح، يا رحيم الصدر ضايق حيل سترك يا رحيم، والدروب طوال وقدامي من اللهفة جموح.
حمدانيات
الأولى 107.4.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أشوفك تحوط بمزماتك، شو فيها من الخيرات؟
فيها خير البلاد كله، وإن كان تبى تعرف اسمعني طول شهر رمضان من الأحد لين الخميس من 4 لين 6 لمسيان على إذاعتك الأولى 107.4.
يا قلب وش بك ما توني، وش بك عسابك ما غدا شر، ملتاع بالليعة توني تلعي وليف ندبر وزر مزعج عربك ومزعج اني دريج لو مستلبس انظر ما تنبع الرجوة تمني صاحبك فارق وابعد البر لا تشتكي لي والله اني حالي غدا والحال ما سر حالي وحالك مش ذهني رادار فكري دار وافتر حتى الجوارح صد عني آهي وياهي في الصدر حر حتى الجوارح صد عني آهي وياهي في الصدر حر مر وصبر على القم سقني سنتين مرا والصبر مر غازي غزا وامره محني لا من مقر ولا عن فر سلمت وامره مزعلني بالدوق ميلي سند وغر أخليت من هدني بني ورفيت قلت شراعي ينطر ميت قهر واضحك أوني مستانس واليوف محتر حكم الزمان وغصب عني جرنس عنس فرخي الحر ذكرى سجلاتي شجني نيم الصبا ليب يصعد خر والشيب في مخيول ظني للصدر ضيج وللظهر كسر قالوا وقار وقلت يعني عليك سلم كل من مر كان السلام يسد يغني عما خفى في النفس وجهر لا باس بنعاود نثني ونكسر هوس في الكر والفر لكن ذا هيهات يدني سون انقضى وكل سون له در ويا سامعي جدواك مني سلام عد النبت الأخضر ميد بن ديبان
من بدع دارنا الأولى 107.4
قصيد فزار.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي أعرف إعزاز النفوس من الردية كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي وكم كسبت بطيب نية سوء نية ناس من كثر المخادع ما تتوبي وناس بيضان وصداقتها ندية وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي وناس نطالع ولكنها عمية كل هذا والجروح تزيد صوبي والمجامل والتملق والخطية ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي مد يمنى دوم ما هي موسمية ودي إني يعطي المحتاج ثوبي وأعطي ولنتظر رد العطية مجمع العالم ولا أقول اسمعوبي نفسي من إطراء خلق الله غنية في بعض الأشياء أتقدم ونوبي عن بني آدم جميع وعن بنية سجدة تغفر بها كل الذنوب خير من عيش الحياة القاحلية ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي عاقب الله من ظلم نفسنا برية ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي النصيحة روح الإيمان القوية الصحيح من العيوب اللي تشوبي قولها في الوجه والنيها مطية بارك الله في من أهداني عيوبي واشكره جدا على هذه الهدية
قصيد فزار الأولى
منكم وفيكم الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أصير
مستعدين تسمعون خروفة اليوم؟ انزين كان يا مكان في قديم الزمان هذا الراعي البسيط كان يالس
خروفة أثير كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 9 لين 10 في الليل وترمون تسمعون الإعادة من هنتين لين 3 وقت الهايور على إذاعة الأولى.
يا الله صايم مو برايم انش واسير الدوام في هالزحمة بعد وانت أخرت بيزخني المدير زخة وبيخرب يومي علي الله يعين.
إني
يسير شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا مصطق؟
الحمد لله اني ما صرت من هذاك الدرب طلع مصطق.
تنسون تجيبون على الدواير؟
وزين اتذكرت اشوف التواير زينات ولا يبالهن تبديل.
الموظف قادر ان يبدع ويبتكر حتى لو كان هو ينفذ اجراءات ثابته، اجراءات ما فيها يعني تغيير وتبديل، ممكن ان انفذها بطريقه.
الصراحه بيض الله وجهك، صدق كلامك يبرد فؤادي، كل حول احلى عن اللي قبل.
صباح الاولى ويا سالم محمد من الاحد لين الخميس من الساعه 8 الصبح لين 10 الضحى طول شهر رمضان على اذاعه الاولى.
اسمع الاولى
107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ووصلنا لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم يعني نحن مقبلين أو خمس قل 4 أيام تقريبا تفصلنا عن الشهر الفضيل، وتعرفون في رمضان لازمكم في نمط غذائي معين لكل شخص ولكل حالة. المريض السكر له شيء، ومريض الضغط له شيء آخر، والحامل لها نظام، والحرمة اللي ترضع لها نظام غذائي. عسب ما يكون في تضارب وما يكون الصيام له تأثير غير جيد على صحة الناس هي اللي عندهم حالات مرضية معينة. نحن مو في صدد الحديث عن الأمراض، ولكن بنتكلم الحرمة الحامل هي حرمة في كامل صحتها، ولكن في تغيرات تطرأ عليها، في جنين يحتاج لتغذية، هي محتاجة لأشياء ضرورية المفروض تكتسبها وما تفقدها خلال الشهر الفضيل. أيضا الحرمة اللي ترضع محتاجة نمط غذائي معين عسب ما تفقد سوائل، عسب تكون محافظة على عملية الرضاعة، وما يعني الصيام ما يضر سلبا بأرضاعه وبصحته. هاي الحالتين نحن بنطرحهم اليوم، بنناقشهم وكيف ممكن يكون غذائهم، ومتى نقول الحرمة صحيا غير لائقة للصيام. أسئلة ومحاور بنطرحها على دكتورة ندى البلة استشارية طب أسرة بهيئة الصحة بدبي، متواجدة ويانا. مرحبا يا دكتورة ندى.
هلا يا تمام،
مساك الله بالخير يا دكتورة. يعني عدتي والعود بأحمد ولا الرايح؟
الحمد لله الحمد لله، عدنا والعود احمد.
الحمد لله
عنكم مده، بس ان شاء الله ما نغيب عنكم مره ثانيه.
ان شاء الله ان شاء الله. شخبارك يا دكتوره؟
ان شاء الله حبيبتي.
يا دكتوره اليوم نحن يعني بنفتح ملف خاص لكل حرمه حامل تسمعنا، او كل حرمه ترضع تبغي تستفيد. ان شاء الله المخرج يقول لي يعني عندك بالدقيقه كم دقيقه للطاولين.
نحاول نغطي
إن شاء الله، وإذا ما قدرنا نغطي الرضاعة ممكن نخليها في يوم غير. واليوم نتكلم عن الحرمة الحاملة إذا الوقت ما أسعفنا، عندنا ربع ساعة إن شاء الله. أول شيء الحرمة الحامل مبدئيا هل تحتاج لتغذية خاصة في رمضان عن باقي الأيام، ولا هي الموضوع ما يختلف؟
طبعا أختي سماح، الموضوع التغذية الخاصة للحامل في رمضان أو خارج رمضان ما يختلف، ولكن شو اللي بيختلف عندي؟
توقيت.
في الأيام العادية هي عندها مجال طول اليوم تأكل.
نعم.
فإحنا دائما ننصح المرأة الحامل يعني خارج رمضان إن تأكل 5 إلى 6 وجبات، نقولها قسمي وجباتك، تأكل وجبات كبيرة. في رمضان يستوي هي عندها مدة بسيطة تأكل فيها. ولكن نفس النصائح نرد نقول للحوامل إن ما تأكل ما تكثرن على الفطور. يعني تريقي افطري تمر ولبن وشربي ماي، صلي، بعدين كل شيء خفيف. طبعا الحامل عندها سالفة انه ممكن تكون عندها حموضة او سوء هضم اكثر من الانسان العادي. انت لاحظي في رمضان لو كثرنا من الاكل على الفطور فينا سوء هضم ولوعة وطاهر، الحامل عندها عرضة اكثر. فكل الخمس وجبات نفسها في رمضان ممكن يصير صعب 5، نخليهم 4 مثلا، تفطر خفيف عقب نص ساعة تاكل شيء، ساعتين لساعتين ونص تاكل شيء، عقب التراويح تاكل شيء ثاني، تتعشى مثلا خلي تاكل الساعة 1 أو 2 تخلي مثل العشاء أو السحور مالها. بس الحامل ضروري ضروري تتسحر، يعني ما في شيء اسمه أطوف السحور وأنام وأقول لا والله أنا مو بيعانى. السحور جزء أساسي من تغذية المرأة الحامل في رمضان، لأن وراها ساعات صيام طويلة، فلازم تأكل شيء مغذي حدث السحور.
لكن مثل ما نعرف أن مراحل الحمل تقسم إلى 3 مراحل ولا 4؟
يعني
3 مراحل. الثلاثة الأولى اللي فيها الوحام واللوعة والترجيع يعني إلى آخره من يعني هاي الأشياء اللي توابع الحمل. فهاي الفترة يمكن مرات الحرمة تواجه صعوبة في استمرارية ممكن الصيام أو في لوعة في ترجيع إلى آخره. في أشياء مسبقا ممكن هي تحطها في عين الاعتبار وهي تسحر أو هي تتجهز اليوم الثاني عسى بتقلل من هاي الأعراض اللي ممكن تخرب عليها.
نقطة مهمة ذكرتها أختي سماح، دائما الثلث الأول من الحمل هو أول 3 شهور إحنا نفضل إن الحرمة ما تحمل
تصبر لي
لأنها مع اللوعة ومع الترجيع، وأول 3 شهور تكون مرحلة حرجة شوي في الحمل. فإذا الوحدة تحس إن هي تعبانة يعني فعلا ما تقدر تصوم، عندها ترجيع وايد، لوعة طول اليوم، يفضل إنها ما تصوم، ترى الجوع الزايد يزيد اللوعة عندها. فأول 3 شهور الأفضل ما تصوم إذا ما تقدر. الشهرين الثلثين الثاني من الحمل اللي هو 3 شهور النص والأخيرة تقدر تصوم عادي إذا ما عندها مشاكل صحية، أهم شيء ما تكون عندها سكر يعتمد على الإنسولين، يعني هالنصايح العامة. بس بالنسبة للأكل على السحور مهم جدا ما يكون في مثل ما نقول ضرب 5، يعني إن هي وراها 12 ساعة وباكل وجبة كبيرة وعيش ولحم وتقول عشان ما أيوة، لا هاي فكرة خاطئة. الفكرة ناكل شيء خفيف على المعدة يساعدني بعدين مثلا أصلي أو حتى لو أنام وأكمل يومي من غير إحساس بالجوع. مثلا تركز على التمر، تركز على البطاط، تركز على الموز، الشوربات، تشرب ماء على الفطور على السحور، ما تكثر عصاير، يعني تقول بدل الماء بشرب عصير، لا ما نفضل تأخذ عصاير، تشرب ماء وتركز على الأطعمة لقليلة الملح عشان ما تحس بالعطش. أكل ما يكون دسم، مقلاي، السمبوسات والمقالي هاي أفضل تبتعد عنها على السحور. ممكن تأكل شوي على الفطور بس على السحور يفضل لا، لأنه ممكن يسوي لها وايد صاهر خلال الصيام مع معدة فاضية من ماكل أكل دسم. بس ركزوا على التمر والبطاط والموز، جدا 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 مفيد، يعطيك طاقة لفترة طويلة، يعني يخفف العطش وتحسين إن في بعده طاقة في جسمك ممكن لنجري بحدث الفطور لليوم الثاني.
بس لحظة دكتور، نحن عندنا معتقد إن التمر والرطب من الأشياء اللي يعني يقولك الحامل لا في بداية الشهور ما تأكل تمر ورطب لأنه يخليها تعق.
ليش ما تأكل تمر؟
يقول يعني يقولك يعني وزي ليك بجد على النخلة، يعني عند في الشهر التاسع تبدين تأكلين رطب أو التمر، لكن في أول الشهور إنه يساعد على ما أعرف التقلصات تستوي أو شيء.
لا لا خطأ؟ بالعكس التمر لا 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 ما يعني رب العالمين هو ليش قال حق مريم لما تولد نتأكل التمر عشان يعطيها الطاقة لأنها ما كانت ماكلة فما يبلها أي أكل ثاني، معنى كان يقولون يعني رب العالمين دي نزلها مائدة من السماء حق مريم، ولكن قالها كلي التمر لأنه يعطي طاقة للجسم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصف 7 تمرات في اليوم فعلا تعطي طاقة للجسم في نفس الوقت خفيفة على المعدة، ويعطيك بوتاسيوم اللي زين حق عمل العضلات وعضلات القلب، وفي سكر السكرات الغير ضارة للجسم
صحيح.
وفي الدهون المفيدة للجسم وألياف. بالعكس التمر جدا جدا زين، طبعا ما نكثر 7 تمرات أكثر شيء، ما نكثر عن شيء، نبتعد عن الصح صعب نحسب إحنا كم قاعدين ناكل، نأخذ التمر يعني عشان نحسب 7 تمرات بس التمر جدا زين للحامل أو غير الحامل.
حتى لو عنده سكر حمل؟
لو عنده سكر حمل يفضل ما تكثر، تاخذ 3 تمرات في اليوم فقط، 7 للناس العاديين، اذا عندها سكر 3 حبات من التمر.
هل في اجراء ممكن غير ان هي قصه ان هي ما تاكل في الليل ما تسحر مقالي والاشياء، في اشياء ممكن تخفف من اللوعه والغثيان في فتره النهار فتره الصيام؟
اذا هيك صراحه كلت 4 إلى 5 وجبات بين الفطور والسحور ما بتحس وايد بالغثيان، بس بعد يختلف من جسم الى اخر. ممكن حامل تكون ماكلة عدل على الفطور ومقسمة وجباتها وتنشط الصبح بعد ساعة أو ساعتين من الصيام ترد تحس بالقيء والغثيان، ولكن اللي تحس عمرها إنه عندها وايد قيء وغثيان ولوعة وما تقدر أفضل ما تكمل صيامها. بس هالنصائح العامة بشكل عام إنه ما تكون وايد شبعانة ما تكون وايد جوعانة، فعشان شي نقول ركز على وجبة السحور لأنه وايد يساعد في التخفيف من القيء والغثيان. وإذا واحدة عندها دواء تأخذ للغثيان في الحمل يفضل تأخذه مع وجبة السحور،
تأخذ
مع وجبة السحور عشان إنه يكون مفعول الدواء موجود طول اليوم. ونفس الشيء أهم شيء أهم نقطة، ما تكثر أكل، الأكل يزيد الغثيان عند المرأة الحامل والجوع الشديد جديد الغطاء يعني احنا تخليها عمره دائما في النص. ونصيحة مهمة اختي سماح قبل ما يخلص علينا الوقت، معلومة مهمة بعدنا. انا اقول لكل اخوات الحوامل دائما خلي في شنطتك في رمضان اكل، يعني كوني دائما مستعدة انه ممكن يستسمح لها تتعبين او تحسين انت جدا تعبانة وتضطرين تكسرين صيامك، فما ناخذ مخاطرة انه لا انا والله بكمل صيامي اكيد وما اكون شايلة شيء في شنطتي، لا انت حامل ورب العالمين اعطاك العذر اذا حسيت ان انت فعلا تعبانة، شيلي معك دبة ماء صغيرة وسناك صغير في الشنطة طول الوقت في رمضان.
نعم، هل في فيتامينات او المواد التكميلية هذه يسمونها تأخذها الحرمة الحامل إنها تساعدها على يعني تكمل الحمل بالسلام وفي نفس الوقت تعطيها مثلا القوة، تعطيها النشاط، تعطيها القدرة على مواصلة الصيام؟
لا للأسف سماح ما في مكمل غذائي بيعوضها، لأنه هو اسمه مكمل يعني هو يساعدها يعوضها. ونصيحة مهمة الأمهات الحوامل اللي يأخذوا مكمل غذائي لازم يكملوا عليه في رمضان، ما نقطع يعني حديد، كالسيوم، فيتامين د، فيتامينات مشكلة تأخذها دائما في رمضان بعد الفطور لازم تأخذها. وما في مكمل غذائي أقول الأم الحامل اخذي بخففت الغثيان أو القائق خلال اليوم، لأن ترى المواد اللي نأخذها كمكملات سماح نسبة المكونات مالتها بالمايكروغرام يعني جدا 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 بسيطة، حتى ما تعطيك يعني ما تعطيك الطاقة الكافية، فما بيفيدها. ولكن ممكن يساعدها إن تكون أفضل خلال فترة الصيام، بس هل هو نفسه يعني يقدر يخفف عنها القيء والغثيان أو أعراض ثانية؟ لا للأسف ما في مكمل غذائي حسب علمي.
نعم، يعني هي خلاصة الكلام إن هي تخفف وجباتها، تقلل الوجبات يعني توزعها على 4 وجبات وما تأكل المقالي والأشياء. يمكن تعرفين هالنصائح المفروض كلنا أصلاً نحن نمارسها، لأن ما تبغى تحس بالتخمة وما تبغى تهلك معدتك عقب ساعات صيام طويلة يعني.
صحيح.
في شيء تحبين تضيفينه في ملف الحامل عقب؟ لأن بالحامل بتربي وحين بترضع، ففي شيء بتضيفينه في الحامل ولا نروح للرضاعة؟
للحوامل بس نعطيهم نصيحة مهمة قبل رمضان، يفضل كل امرأة حامل تزور طبيبة العائلة، نسوي لها فحص عام أو حتى طبيبة الحوامل التابع عندها تشوف نبض الجنين، حركة الجنين، الماء حوالين الجنين، نتأكد إن كل شيء أوكي وما في مشكلة عشان تقدر تصوم بسلام. وبعد إذا حسيتي ما تقدرين تبين تجرحين صيامك ما في مشكلة، اجرحي صيامك لا تكملين ولا تضغطين على نفسك، لأن الطفل ممكن يتأثر بالجفاف خصوصا ساعات الصيام طويلة، فما نضغط على نفسنا وايد، نتحمل لحد معين، بعد هذا ما قدرنا نجرح صيامنا والله إن شاء الله يعود علينا رمضان كل سنة وكل حول فقدين والمفقودين، وكل عام وانتم بخير مقدمة.
صحة والسلامة دكتورة. ذكرتي أن ممكن الجنين يتأثر، شو كيف ممكن يتأثر الجنين خلال الصيام؟ يعني هو بيكون صايم نفس الشيء؟
لا الطفل ما يكون صايم سماح، لأن الجسم خلال فترة الصيام يستفيد من الأكل من الدهون المخزنة عندي والسكر المخزن عندي في الجسم، ولكن هي الفكرة هني فترة الصيام هو قلة شرب الماء، إن الأم الحامل ما تشرب ماء خلال اليوم، أو إذا الأم الحامل مع رمضان مع الصيام مع يعني اللوعة اللي عندها وفترة الصيام الطويلة وفترة الإفطار قليلة ما تاخذ كفايتها من الاكل، فيكون اصلا المخزون اللي عندها صار بسيط، الماء عندها جدا جدا بسيط، فممكن يصير نوع انواع الجفاف فياثر في السائل حواليها الطفل، تقل حركه الطفل، ممكن ياثر في المشيمه، عشان تجي نقول تشيكي قبل رمضان تاكدي كل شيء اوكي، الماء زين، المشيمه زينه، واذا تعبتي اجرحي صيامك.
يعني هو السائل الامنيوسي ممكن يقلب سبه الصيام؟ ممكن
يقلب سبه الجفاف، اذا الجفاف شديد الصيام بنفسه ما يأثر، ولكن الجفاف يعني أنت ما عوضت الماء خلال فترة الإفطار لا ممكن يأثر على الطفل، وترى طبيعي فترة الحمل فترة الصيام يحس تحس الأم أن حركة الطفل صارت أقل، هذا جدا طبيعي لأنه طبعا ما في أكل وايد، فالطفل يعني ما يوصل أكل يعني ما يكون وايد نشيط، هذا جدا عادي، ولكن نحاسب يعني حركة كل شوي، بس لو شفت ما في حركة لازم أتوجه على طول على الطوارئ.
هذه يعني هذا أخس شعور حق كل حرمة حامل إنه ما تحس بحركة الجنين تم يعني
هذا الرعب الرعب الحامل أكيد. والله يتمم الحمل على الجميع على خير إن شاء الله.
إن شاء الله ننتقل للرضاعة في عجالة.
هي
ربة الحرمة حين بترضع.
أنزين بترضع. إنزين الأم المرضعة يسري عليها نفس ما يسري على الأم الحامل في رمضان، نفس الشيء فترة الصيام طويلة والإفطار قليلة، ولازم تشرب ماء وايد حتى أكثر من الأم الحامل. فلازم نحافظ أن في رمضان شرب الماء أساسي جدا 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 عشان ما يأثر على إنتاج الحليب، ونشجع الأم الحامل بعد تشفط الحليب وتخزنه خلال فترة الصيام إذا تقدر. لأن الأم المرضعة يكون فيها حليب سواء كانت صايمة أو لا. تشرب الحليب وتخزنه، تشرب ماي وايد، تكثر فواكه وخضار وايد عشان يزيد إدرار الحليب عندها، تكثر الشوربات وايد، ما تكثر الأكل مبهر والحار في رمضان لأن عشان ما يأثر بعد في الحليب، ما في إنتاج الحليب. وأهم شيء أهم شيء السوائل، وما نكثر مشروبات سكرية في رمضان.
والشاي والقهوة ما نكثر منهم لأنهم هي لا مدرين للبول.
والله أنا ودي أقولكم كثروا.
خربين عليهم يا دكتورة.
نقلل منها حتى في رمضان، نقلل من الشاي والقهوة بعد، لأن ترى المدة قصيرة اللي نفطر فيها. الناس المتعودة تشرب 10 سكرات قهوة خلال اليوم، يعني فترة البسيطة هي مال الفطور تأخذ فنيان أو فنيانين كافي.
صحيح صحيح. شيء تحبين تضيفينه قبل أن نختم دكتورة؟
والله شاكرتكم استضافتي معاكم اليوم يا سماح، وأتمنى إن شاء الله كل الأمهات إن شاء الله يمر عليهم الحمل بسلاسة فترة رمضان، ولا نخاف، رمضان هي شهر واحد في السنة، وإن شاء الله هو شهر عبادة، وإن شاء الله يكون خفيف على الجميع. إذا الأمهات عندهم أي سؤال ما يترددون، يتوجهون إلى أقرب طبيب عائلة ما يتابعون عنده، يستفسرون منه هل ممكن يتابعون الحمل، هل في مشكلة، إذا قلت حركة البيبي ما يتريون. الأمهات المرضعات أشجعهم على صيام طول الشهر، يشربون ماي كافي عشان يقدرون يكملون رضاعة، وشجعكم على الرضاعة لأن عمر السنتين.
صح هالكلام الصحيح يا دكتورة، مشكورة، يجزاك الله خير ومبروك عليك الشهر مقدما، يعطيك العافية.
شكرا لك يا سماح، علينا وعليك حبيبي.
تسلمي يا دكتورة، في أمان الله. إذن مستمعينا، كانت ويانا دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة بهيئة الصحة بدبي، رمسنا وياها عن الأشياء الاحترازية والتغذية السليمة للمرأة الحامل والمرضع. نتمنى السلام للجميع، ونقول مقدما الله يتقبل من الجميع. وصلنا للختام، نقولكم في أمان الله.
الرايح